حجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفن والسيماء المحمدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نريد في هذه الحلقة وهي الأخيرة من هذا البرنامج أن نكمل الحديث حول فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج الإيراني مجيد مجيدي، الذي يروي حياة الرسول الأكرم منذ ولادته وحتى بلوغه 12. استطاع هذا الفيلم جذب الجمهور على أوسع نطاق، فصار أكثر الأفلام إقبالا في تاريخ السينما الإيرانية، واستطاع أن يشد القلوب أكثر وأكثر لشخصية النبي الأكرم، فكانت أجواءه أجواء رحمة، وهو يمثل دعوة لكل الأديان من أجل الالتفاف حول محور التوحيد الإلهي. وخلال مدة قصيرة من عرض الفيلم أشاد به الناقدون السينمائيون وأثنى عليه آلاف المشاهدين، لكن ما يثير الدهشة والعجب هو معارضة بعض الدول العربية لهذا الفيلم، معارضة بدأت بدايات تصويره. أن المشرفين على إنتاج وإخراج فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج مجيد مجيدي قالوا إن هذه المعارضة للفيلم لا يمكن أن تستند إلى أرض الواقع. من الذرائع التي تذرع بها المتعصبون لمعارضتهم هذا الفيلم ما يتعلق بصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المخرج مجيدي قال لهم إن الفيلم لم يعرض أي صورة للنبي. وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ أحمد مصطفى، وهو أستاذ كلية الحقوق الشرعية في المملكة العربية السعودية، إن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج الإيراني مجيد مجيدي لا يعرض صورة النبي الأكرم. ويضيف الأستاذ أحمد مصطفى من كلية الحقوق والشريعة في السعودية، لم يسمع صوت النبي الأعظم ولم يتحدث نيابة عنه في مشاهد الفيلم. وفي آخر حديثه يقول الأستاذ أحمد مصطفى إن فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمخرج مجيد مجيدي صورة ناصعة عن الإسلام. وآخر ما نقوله إن السينما أداة فاعلة من الناحية الثقافية والفنية، وهي في إيران أداة فاعلة للدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل والذود عن حياض الشريعة السمحة. أعزائنا، وبهذا نأتي إلى ختام آخر حلقات برنامجكم الفن والسيماء المحمدية، الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكرين لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.
الله يا الله يا الله. وفاه يا وحيدا لا نرتجي إلا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا وحيدا لا نرتجي إلا هو يا من ينير قلب إن ناداك الله يا الله يا الله
الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في 22 من شهر آبان عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 ميلادي، توفي الشاعر والأديب أستاذ الأدب الفارسي الدكتور مهرداد بهار، نجل الشاعر الإيراني الشهير ملك الشعراء بهار. وقد أتم بهار دراسته في بريطانيا، وبعد عودته إلى إيران قام بتشييد المنتدى الأدبي والفني الإيراني والأكاديمية الثقافية الإيرانية. ومن أبرز مؤلفات مهرداد بهار كتاب الأساطير الإيرانية وهوامش على الشاهنامة. في 28 من ربيع الثاني عام 638 للهجرة توفي في دمشق الأديب والعارف الشهير أبو بكر محي الدين محمد المعروف بابن العربي. وقد ولد ابن العربي عام 560 في الأندلس الواقع في إسبانيا الحالية، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى تونس وحلب وبغداد ومكة ليدرس في مدارسها ويتزود من مكتباتها. ولابن العربي مجموعة ضخمة من المؤلفات، فطبقا للمؤرخين كتب ابن العربي أكثر من 500 رسالة وكتاب ومقالة، ومن أبرز مؤلفاته التفسير الكبير الذي يشتمل على عدة مجلدات، وفصوص الحكم الذي عكس أفكاره العرفانية. وأخيرا وفي 13 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1890 ميلادي حصلت دولة لوكسمبورغ على الاستقلال من الاستعمار الهولندي، وتقع لوكسمبورغ بغرب أوروبا وبعيدا عن البحار، وتحيط بها دول ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وقد سيطر عليها الهولنديون في نهاية القرن 18. وبهزيمة نابليون بونابرت خضعت لوكسمبورغ وهولندا للسيطرة الألمانية، وفي عام 1867 تمت المصادقة على استقلال لوكسمبورغ في مؤتمر لندن، وتم تنفيذ القرار عام 1890 للميلاد. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع لنقل دائما الحمد لله. ماذا نقول دائما؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، لا شك أنكم تسمعون كثيرا من أمهاتكم وأبائكم وأجدادكم وجداتكم يقولون الحمد لله، فإذا سألهم أحد عن صحتهم يقولون الحمد لله، إذا ركبوا في سيارة أو وصلوا بيتهم يقولون الحمد لله، عندما ينتهون من أكل الطعام يقولون الحمد لله، ويطلبون منكم أن تقولوا ذلك أنتم. لكن أنا أسألكم يا أصدقاء، هل تقولون ذلك عندما تتناولون الطعام؟ ها؟ سأخبركم كيف تعلمت ابنة خالتي سلمى أن تقول الحمد لله، ولكن ليس الآن، لأن الآن هو وقت الحجورة. حجورتنا تقول 10 و10 ومعها ضعفان و5 و3 و2، كم يكون المجموع؟ ها؟ كم يكون؟ أكرر الحجورة، 10 و10 ومعها ضعفان و5 و3 و2، كم يكون المجموع يا أحباء يا شطار؟ إلى تمثيليتنا يا أصدقائنا الحلوين، عنوان تمثيليتنا هو الولد الكذاب.
صغار الحلوين، كان هناك ولد اسمه ثامر، كان لديه صفة سيئة وهي الكذب. أجل، كان يكذب كثيرا، وكلما كانت أمه تنصحه بالصدق إلا أنه ما كان يترك هذه العادة السيئة.
يا أمي.
نعم يا ثامر.
هل تأذنين لي بأن أذهب إلى شاطئ البحر لأسبح مع الأولاد؟
لا بأس يا بني، اذهب، ولكن أرجوك يا ولدي ألا تبتعد كثيرا عن الشاطئ.
حسنا يا أمي، حسنا.
أحسنتم يا ثامر.
يا للروعة، كم إني أحب السباحة، ولكن أريد أن أضحك على الآخرين لأكذب عليهم. كيف؟ أجل، عرفت. أنقذوني أنقذوني أنقذوني، إنني أغرق إنني أغرق.
يا صاحبي، من أين يأتي هذا الصوت؟ ها؟
من أين يأتي هذا الصوت؟ لا أعرف، يبدو أنه من هناك. هناك ماذا؟
هناك ولد يغرق.
يا
إلهي، هيا بنا، هيا يا صديقي نخلصه من الغرق.
هيا
يا صديقي،
انقذوني انقذوني.
أين هو؟
أجل، لقد خدعتهم، إنهم يأتون لخلاصي. النجدة
لقد كان الصوت يأتي من هنا.
أين هو؟ قل لي أين هو؟
ولكنني متأكد أن الصوت كان يأتي من هنا. يا صديقي، هيا بنا نطلعه. هيا،
بدأ يغوص في الماء، لعلي أجد. النجدة مسكين يظن أن الولد قد غرق في الماء.
هل قلت شيئا يا ولد؟
كلا كلا.
لا يوجد أحد.
هيا هيا يا صديقي.
ماذا؟
هيا لنعم. أيها الولد عد إلى الشاطئ، فإن البحر مواج لا تبتعد كثيرا عن الشاطئ. هيا هيا عد يا ولد.
أين هو الولد الذي كان يصرخ النجدة النجدة؟
إذن سمعته أنت أيضا؟
يا إلهي لقد جننت. أين كان مصدر الصوت؟ لا. يا إلهي
لا.
ربما توهمنا.
نعم ربما توهمنا.
هيا يا صاحبي هيا.
كلا لم تتوهما، أنا الذي صرخت النجدة النجدة، أردت أن نضحك قليلا.
لا تخجل.
ماذا تقول؟ كان صوتك أنت؟ إذن كذبت علينا؟
أما تستعي يا ولد؟
نعم.
أما تعرف أن الكذب حرام حتى ولو كان مزاح؟
هيا بنا يا صديقي لنعود إلى الشاطئ.
هيا
هذا الولد الكذاب.
أنت يا ولد هيا عد إلى الشاطئ ولا تكذب مرة أخرى. هيا
نعم أحبتي، عاد الرجلان إلى الشاطئ وبقي ثامر يسبح في الماء وهو لم يسمع كلام أمه ونصيحة الرجلين، فقد كان أحبتي البحر مواجا.
يا لسذاجة الرجلين، كم كان شكلهما لطيفا عندما كان يغوصان في الماء بحثا عن الولد الذي كان يصرخ. يا إلهي ما أعظم هذا الموج. يا إلهي رجلي لا تصل إلى الأرض، علي أن أعود إلى شو. ولكن يا إلهي ماذا أفعل؟ يجب أن أسبح، لكن الأمواج عالية، ماذا أفعل؟ لأسبح لا أستطيع، لقد تعبت. يا إلهي ماذا أفعل؟ لا أتمكن من السباحة، أكاد أن أغرق. يا إلهي النجدة 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 النجدة.
يا صديقي البحر أصبح مواجا ولا يناسب السباحة معه، لنخرج منه. هيا
أجل الحق معك يا صاحبي.
هل سمعت صوتا؟
أجل أجل، ولكن أعتقد أن هذا الصوت يعود لذلك الولد الكذاب.
أجل إنه صوت يريد أن يضحك علينا مرة أخرى.
حسنا حسنا لنخرج من البحر.
هيا لنخرج.
النجدة النجدة.
ولكن يا صديقي إن الولد يصرخ عاليا.
هل تريد أن يضحك عليك مرة أخرى يا صديقي؟ أتركه ليتأدب وأن لا يكذب مرة أخرى.
حسنا ولكني سأذهب إليه وأراه بالبعيد. إن كان صادقا سأنديه، وإن كان كاذبا سأتركه لي وحده.
حسنا حسنا هيا.
أجل أحبتي، ذهب الرجل ليرى هل إن ثامر يكذب أم لا، وعندما وصل إليه دخل في الماء وشرب كثيرا من مياه البحر.
ساعدوني
ساعدني يا صديقي، هذه المرة كان الولد صادقا. ساعدني.
صحيح لو لم يكن يكذب علينا في المرة الأولى وكان صادقا لسارعنا إلى نجاته، ولكن كذبه واستهزاءه بنا جعلنا أن نشك في صدقه من كذبه. هيا أيضا هيا أنا قادم أنا قادم
أخبر الإسعاف ليخبروا أهله. الحمد لله فهو ما زال حيا. أخبر الإسعاف.
الحمد لله.
هيا
شكرا لكما شكرا.
أجل أحبتي، إن الكذب حرام، ولا يرى الكذاب وجه السعادة في الدنيا والآخرة.
أصدقائنا الحلوين، حان الآن موعد بث ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. رشيني عطرا في الصدر، رشيني عطرا في الصدر، يتطاير في همسات القلب يسافر في ليل العشاق. ناديني 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 يا بنادي. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. ناديني إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق. يا من في القرب أناجيك أناجيك، يا من في البعد أناديك أناديك، يا من في القرب أناجيك أناجيك، يا من في البعد أناديك أناديك. ناديني فلست بعيدا عنك فحبك يكبر في الأعماق. ناديني 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 إن عصفت في القلب رياح الغربة والأشواق، وضعيني كحلا في عينيك أزين رمشك والأحداق.
أصدقائنا الحلوين، في الأسبوع الماضي جاءت خالتي إلى بيتنا ومعها ابنتها سلمى التي تبلغ من العمر 5 سنوات، وبعد أن تناولنا الطعام قلنا جميعا الحمد لله، فضحكت سلمى وقالت أنتم تقولون مثل ما يقول جدي وجدتي. فقلت لها وأنت لماذا لا تقولين مثلهم؟ فقالت أنت أيضا سمعتك تقولين الحمد لله، ولكني لا أعرف لماذا، هل تقولين هذا كل يوم؟ فقلت لها سأخبرك يا سلمى، سأخبرك بعد أن تغسلي يديك ووجهك. لكن يا أصدقاء، أنا قبل أن أخبركم بأن ماذا قلت لابنة خالتي سلمى في ذلك اليوم، أدعوكم إلى فقرة اسأل وتعلم.
نعم يا ولدي.
سيقام في مدرستنا معرض المواهب. فما هو معنى المواهب؟
المواهب يا ولدي أحمد هي امتلاك الأطفال قدرات خاصة في مجالات معينة، مثل القدرات العقلية أو الإبداع أو الكفاءة في مجال أو أكثر بحيث يكون متقدما على أقرانه.
في أي مجال يتقدم عليهم يا أبي؟
مثلا في مجال الرسم أو النحت أو الشعر أو الموسيقى أو الحفظ أو الأعمال اليدوية أو المهارات والمواهب العقلية مثل الإبداع في الحساب والأرقام أو العلوم.
يا إلهي، ومن أين تأتي هذه المواهب يا أبي؟
هذه المواهب إما أن تكون قدرة فطرية موروثة، وقد تكون مرتبطة بالذكاء والابتكار.
وكيف يعرف الطفل أنه موهوب يا أبي؟
الطفل يا ولدي لا يعرف، لأن مهمة اكتشاف مواهب الطفل بعمر مبكر تقع على والديه وأسرته بالدرجة الأولى، ذلك لأن النسبة العظمى لمواهب الأطفال تبرز في السنوات الأولى من عمره، مما يجعل مسؤولية والديه في اكتشاف مواهبه وتنميتها أمرا مهما.
طيب، وكيف يكتشف الوالدان مواهب طفلهم إذن؟
يكتشف الوالدان مواهب طفلهم عن طريق مراقبة سلوكيات الطفل واهتماماته والأمور التي تجذب انتباهه وتركيزه.
وهل كانت لدي مواهب يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم. ألا ترى أن كل ضيف يأتينا يعجبه النظر في دفتر رسمك؟ فأنت مبدع في الرسم.
نعم. إذن يمكنني أن أشترك في معرض المواهب يا أبي.
نعم.
سأذهب لأرسم لوحة جميلة. وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
بكل أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم يا أصدقائنا؟ هل استمتعتم بفقرات برنامجنا؟ هل كانت جميلة؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. أخبرتكم أن خالتي جاءت إلى بيتنا ذات يوم ومعها ابنتها سلمى، وضحكت عندما سمعتنا نقول الحمد لله، لأنها كانت تظن أن الكبار فقط يقولون ذلك. فسألتني لماذا نقول الحمد لله؟ فقلت لها أخبرتني أمي أن الطعام الذي نأكله من نعم الله علينا، وهو الذي أعطانا هذه النعم، لهذا علينا أن نشكره. وقالت لي أمي إن الله يقول إذا شكرناه فإنه يزيد من نعمه علينا، ونعمه كثيرة، مثلا نعمة الصحة والسلامة ونعمة الإيمان وغيرها من النعم. فقالت لي لكن أمي لم تخبرني بذلك. قلت لها ربما لأنك صغيرة، لكنني واثقة أنها ستفرح عندما تقولين بعد تناول الطعام الحمد لله والشكر. فقالت حسنا، سوف أقول الحمد لله دائما. أصدقائنا الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحجورة حتى تفكروا بها جيدا وتهتدوا إلى الإجابة الصحيحة بأنفسكم. حجرتنا تقول 10 و10، ومعها ضعفان، و5 و3 و2، كم يكون المجموع؟ إنها مسألة حسابية يا أصدقاء، فكروا بها جيدا. أطفال، نحن نحبكم كثيراً كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أصدقائي الصغار، معي
زهرة. أحمد،
زهرة، أنت عندما تقومين بعمل أو تأكلين شيء بعد الانتهاء من العمل ماذا تقولين؟
الحمد لله وشكر.
عفية، ما معنى الحمد لله؟
يعني نحمد الله ونشكره على نعمته وعلى توفيقه.
طيب زهراء، والدينا يأكدون أنه قبل ما نبدأ بالعمل وبعد الانتهاء من العمل نقول بعض الكلمات، هل تعرفينها؟
أول ما نبدأ بالعمل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وننتهي نقول الحمد لله.
أحسنتي، في كل الأعمال أم فقط عند الأكل مثلا؟
في كل الأعمال.
في كل، لماذا؟
لأن كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو ناقص، كل عمل نقوم به نأخذ القوة والإعانة من الله، لأن لولا مساعدة الله إنا إحنا ما نقدر كل شيء نسوي.
أحسن، لماذا؟
لأن لولا الله سبحانه وتعالى إحنا ما نقدر ناكل ولا نقدر نسوي شيء ولا نقدر نسوي أي عمل، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي طانا القوة والنعمة الحال حتى نقوم بهذه الأشياء، لأن أكو بعض الناس ما يقدرون يأكلون ما يتمنون يأكلون، الله ما مطيهم هذه القوة. فإحنا في كل شيء نحمد الله ونشكره.
أحسنتي، في آخر لقائنا ماذا تقولين لصديقاتك؟
أقول لهم لا أحمدوا الله وأشكروه على نعمته في السراء والضراء، ليكن كلامنا دائما الحمد لله.
شكرا جزيلا زهراء أحمد.
الحلوين، كما سمعتم فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا، لهذا علينا أن نحمد الله ونشكره على نعمه علينا. يجب أن نقول دائما الحمد لله والشكر لكي يزيد من نعمه علينا. أنتم يا أصدقاء، هل تعيدونني أن تقولوا دائما الحمد لله والشكر؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك يا جدتي؟ وكيف حال دولاب الحروف؟
أنا والدولاب نحن بخير يا عزيزتي، ونحن سعداء لتقديم معلومات للأحبة.
شكرا يا جدتي، إذن فلنذهب مباشرة إلى الدولاب ونرى حرف اليوم.
هيا اسرعي بتحريك الدولاب.
جديدة تسقط من الدولاب، فأي حرف يا ترى مكتوب عليها؟
إنه حرف الفاء يا نرمين، حرف يوجد في كلمات مثل المفتاح، الهاتف، الثقافة وغيرها من الكلمات.
شكرا على الكلمات يا جدتي، ولكني أنتظر معلومة اليوم يا جدتي.
طيب سأقدمها لك يا نرمين. سأتحدث لك عن مدينة في أفريقيا وتحديدا في المغرب، إنها مدينة فاس المغربية.
مدينة في مملكة المغرب؟
نعم يا نرمي، تعتبر مدينة فاس أقدم مدن الإمبراطورية المغربية الأربع، حيث نشأت على ضفاف وادي فاس على فترتين، ففي عهد إدريس الأول نشأت على الضفة الشرقية، وفي عهد إدريس الثاني نشأت على الضفة الغربية، وفي القرن الحادي عشر تم الجمع والتوحيد بين الضفتين من قبل المرابطين، وتحيط بالمدينة وبشكل كامل تقريبا مجموعة من التلال المنخفضة المليئة بالزيتون.
يبدو أنها جميلة على هذا الوصف يا جدتي. وماذا بعد عن هذه المدينة؟ حدثيني أكثر.
تحتوي مدينة فاس على أكثر من 100 مسجد، ومنها المسجد الذي يحتوي على قبر إدريس الثاني، وهو مؤسس المدينة القديمة، بالإضافة إلى وجود جامع القرويين، وهو عبارة عن مركز للجامعة الإسلامية التي كانت أكثر تأثيرا خلال العصور الوسطى. كما يوجد في مدينة فاس مسجد يدعى مسجد القيروان، حيث يعتبر أحد أكبر مساجد أفريقيا.
معلوماتك جميلة وقيمة يا جدتي، أشكرك على هذا الاهتمام.
كما يوجد في مدينة فاس ما يقارب 60 ناقورة عامة وأكثر، حيث أبدع المهندسون المدنيون في عهد المرابطين في بناء السدود والنوافير، بالإضافة إلى بناء شبكة قنوات معقدة الصنع يتم من خلالها توزيع المياه على كافة أجزاء المغرب. وهناك الكثير من الناس الذين لا يمتلكون مياه الأنابيب في البيوت ويعتمدون بشكل أساسي على النوافير.
إنها أيضا معلومة جميلة وجديدة يا جدتي.
أهلا بك يا عزيزتي يا نرمين، أهلا بك.
أصدقائي الشطار، هل عرفتم المسألة الحسابية؟ هل عرفتم الحزورة؟ 10 10 ومعها ضعفان 5 3 2، كم يكون المجموع؟ ها؟ أنا سأقول لكم، المجموع هو 100. لماذا؟ تسألون لماذا؟ حسنا سوف أقول لكم، لأنه 10 10 تكون 30، ومعها ضعفان أي 60 تصبح 90، وخمسة وثلاثة واثنان مجموعها 10، وتسعين يكون المجموع 100. وأقول لكل من عرف الجواب، أحسنت يا صديقنا الشاطر، أحسنت يا صديقنا الذكي، أحسنتم كلكم جميعاً. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
لا تغتال، لا تغتال.
توازن الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك هو المتهم،
لسانك هو المتهم،
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، تحسبها من قبل الندم.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها المحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
صيحات في فضاء الهداية.
روي عن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه أنه قال: إن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة.
وعنه أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. متفرقات.
عزيزي المستمع، من أطرف المناقشات التي دارت بين علماء لغتنا العربية في مستهل هذا القرن تلك التي كانت حول معنى كل من الفقير والمسكين، أيهما الذي لا مال له وأيهما أسوأ حالا من الآخر؟ ووجه الطرافة أنهم اختلفوا في ذلك الحين على ثلاثة أقوال. القول الأول يرى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، لأن الفقير هو الذي له قدر ضئيل من العيش، أما المسكين فهو الذي لا شيء له.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالآية الكريمة: أو مسكينا ذا متربة، أي المطروح على التراب من شدة الاحتياج. وقالوا في تفسير قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير هو الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، أي أسوأ منه حالا، والبائس أجهدهم، أي أشقاهم وأتعسهم حالا. وفي رأيهم أن هناك ثلاث مراتب تبدأ بالفقير فالمسكين فالبائس.
ويرى أصحاب القول الثاني عزيزي المستمع أن الفقير هو الذي لا شيء له، وأن المسكين هو من له قدر ضئيل من العيش لا يكفيه. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله عز من قائل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبأن الله تعالى بدأ بالفقير في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء، مما يدل على الاهتمام بشأن الفقير في الحاجة.
كما استدلوا باستعاذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر مع قوله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. وبأن الفقير مشتق من فقار الظهر، فكأن الحاجة قد كسرت فقار ظهره. أما القول الثالث فيرى أن المسكين والفقير من صنف واحد، وإنما ذكرت الصفتان في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين تأكيدا للأمر. وقالوا إن الفقير هو الذي لا شيء له وأن المسكين مثله. ويرى بعض علماء اللغة المعاصرين أن المسكين أفضل معنى من الفقير في الماديات والأدبيات والدينيات.
في الصدقة.
يقول أحد الشعراء في الصداقة: لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأحباب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأصحاب.
وفي الصحبة أيضا يقول أبو العلاء المعري: وافعل بغيرك ما تهواه يفعله، وأسمع الناس ما تختار مسمعه، وأكثر الأنس مثل الذئب تصحبه، إذا تبين منك الضعف أطمعه.
حديث الحرية. حدث جبران خليل جبران:
يقولون لي إذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه، فلربما يحلم بالحرية. وأقول لهم: إذا رأيت عبدا نائما أيقظته وحدثته عن الحرية. ويقول أحد المفكرين:
إن العبد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطيع أن يصرح بآرائه.
بشرى طبية.
أخي المستمع، نجح الأطباء في تطوير أسلوب جديد للقضاء على الجلطات الدموية التي كثيرا ما تسببت في السكتات والنوبات القلبية فتؤدي أحيانا إلى الوفاة. والأسلوب الجديد آلي، لا جراحي ولا كيميائي. قوامه مثقاب صغير يمكن بواسطته قشط المادة الشمعية الصفراء التي تتراكم على الجدران الباطنية للأوردة الدموية.
ويسمى هذا الأسلوب صديق المستمع أثيروكتومي، وقد تكللت تجاربه بالنجاح بنسبة 100%. ويتميز أسلوب المثقاب هذا بالبساطة وسهولة الأداء بالنسبة للطبيب والمريض على حد سواء.
للأم والابن.
يقول أحد الأدباء: أخي المستمع، ليس في الدنيا فرح يعدل فرح الأم عندما يحالف ابنها التوفيق.
فهل سيكون الأبناء بمستوى فهم هذا الفرح لأداء مسؤوليته؟
أقوى طفل في العالم.
قال ليتني ستوكل الجندي والسياسي المشهور لابنه الصغير:
أنت يا بني أقوى مخلوق في العالم.
فسأله الغلام: وكيف ذلك يا أبتاه؟ فقال الوالد:
لأن العالم يا ولدي يحكمه الإغريق، وأهل أثينا يحكمونهم، وأنا أحكم أثينا، وأمك تحكمني، وأنت تحكم أمك.
اعتزال.
أيها الأصدقاء، اعتزل محرر صحيفة عمله بعد أن توافرت لديه ثروة يعتنى بها، ولما سئل عن سر نجاحه قال: إنني أعزو قدرتي وأنا أعتزل العمل الآن، وقد توافر لي 100,000 ريال إلى مثابرتي على القيام بواجبي والتزام سياسة الصدق في كل ما نشرت وأذعت، وإلى إرث نلته من وفاة عمي قدره حوالي 100,000 ريال. مسك الختام.
قال الأصمعي: كانت امرأة من العرب تأتي بصبية لها كل يوم قبل الصبح، فتقف بهم على تل عال وتقول لهم: أي بني، خذوا صفو هذا النسيم قبل أن تكدره الخلائق بأنفاسها.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.